إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تنوعت مظاهر الفن الإسلامي التراثي في فن النسج وزخارف الأقمشة والثياب في بيئات العالم الإسلامي. في الأندلس مثلا دخل نظام الطراز وأزهرت صناعة النسج في مراكز شتى. كان أهمها مدينة المرية التي أشار الشريف الإدريسي إلى أنه كان فيها خلال عصر المرابطين 800 مصنع للنسج يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون والإصبهاني والجرجاني والستور المكللة والثياب والخمر والعتابي وصنوف أنواع الحرير. أما أهم المراكز الأخرى لصناعة النسج في الأندلس فهي مالقة وإشبيلية وغرناطة ومرسية. وأشار بعض المؤرخين إلى تربية دودة القز التي أدخلت إلى الأندلس في القرن الرابع الهجري على يد أسرة من الشام، ثم ازدهر استخراج الحرير في الأندلس وغدا يصدر منها إلى سائر البلاد في أوروبا والعالم الإسلامي. ولعل أقدم المنسوجات التي تنسب إلى الأندلس قطعة محفوظة في المجمع الإسباني للعلوم التاريخية في مدريد، وهي من خيوط الحرير والذهب، وقوام زخرفتها شريط فيه جامات تضم رسوم أشخاص جالسين ورسوم سباع وطيور وحيوانات أخرى، وفيه سطران من الكتابة الكوفية. والملاحظ في رسوم هذا الأثر الفني وكتابته أنها تشبه إلى حد كبير رسوم بعض المنسوجات الفاطمية. حتى تساءل بعض مؤرخ الفنون الإسلامية عما إذا كان محتملا أن نظن أنها لم تصنع في الأندلس نفسها، بيد أن الرسوم الآدمية في زخارف هذه التحفة الأندلسية تشبه الرسوم الآدمية المعهودة في زخارف العلب العاجية الأندلسية في القرن الرابع الهجري، وهي زخارف لم يقبل على استعمالها النساجون المصريون. وفي متحف كوبرينيون في نيويورك قطعة من الحرير أساس الزخرفة فيها دوائر متقاطعة تشتمل على رسوم أشخاص في مجلس الندمان، ويشبه أسلوبها الفني رسوم الأشخاص على العلب العاجية الأندلسية في القرن الخامس الهجري، مما يرجح معه أن هذه التحفة من صناعة هذا القرن. وفي متحف المتروبوليتان قطعة من الديباج تتألف زخارفها من دوائر فيها رسم موسيقيين يحملون الدف، ويذكر هذا الرسم بالرسوم الآدمية في التحف السلجوقية في القرن السادس الهجري، فالراجح أن تلك التحفة ترجع إلى هذا التاريخ. ومن المنسوجات الأندلسية المشهورة قطعة من الديباج للخيوط الحريرية والذهبية كانت تحفظ فيها وثيقة في ضمن محفوظات كاتدرائية سلمانكا بإسبانيا من عهد فرناندو الثاني ملك ليون في القرن السادس الهجري. وأكبر الظن أن هذه التحفة ترجع إلى عهد هذا الملك، وقوام زخرفتها من أشرطة ذات كتابات كوفية، وهي تؤلف دوائر فيها رسوم طيور متدابرة لافتة رؤوسها، وبين الدوائر نجوم حولها زخارف نباتية. وكان هذا النوع من الزخرفة محبوبا للنساجين في الأندلس، وقد وصلت منه قطع تنتمي إلى القرن السادس أو السابع بعد الهجرة، ومن بينها قطعة في متحف فيكتوريا وألبرت، وقطعة أخرى في متحف الفنون التطبيقية ببرلين. وتتكرر في شريط هذه القطعة الأخيرة عبارة البقاء لله في أسلوب زخرفي، فتبدو مقروءة حينا ومقلوبة من اليسار إلى اليمين حينا. وهناك طائفة من المنسوجات المنسوبة إلى الأندلس تمتاز بزخارفها الدائرية التي تضم رسوما عنيفة المظهر قوية السمات، بعضها آدمي وبعضها أشكال حيوانات وطيور. ومن أبدع نماذج هذه الطائفة قطعتان في متحف فيش بإسبانيا. الأولى تقوم زخرفتها على دوائر من الأشرطة ذات الرسوم الحيوانية، وتضم كل دائرة رسم رجل ذي لحية وشعر غزير يضم بين ذراعيه أسدين، وفوق الدوائر شريط من الكتابة الكوفية. أما القطعة الثانية فإن أشرطتها الداخلية تحوي حيوانين مجنحين لكل منهما رأس آدمي. ومن الأقمشة الأندلسية المشهورة علم أو ستار خيمة محفوظ الآن في أحد الأديرة بمدينة برغش. عمدة زخرفته رسوم نباتية وهندسية تشبه رسوم الصفحات المذهبة في بداية المخطوطات، وعليه 5 أسطر من الكتابة الكوفية، نصها العلوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأوسط: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. والأيسر: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. والسطر الأسفل: تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك. ومن منتجات الأندلس في القرنين 8 و9 بعد الهجرة نوع من المنسوجات تشبه زخارفه رسوم كثير من زخارف قصر الحمراء، ومن هنا نسبته إلى طراز هذا القصر. ويمتاز هذا النوع برسوم الأطباق النجمية والأشرطة المتداخلة والجدائل والأشكال الهندسية، مما يجعل رسوم زخارفه تبدو كأنها رسوم مجموعة من بلاط القاشاني. وفضلا عن ذلك نجد فيه أشرطة من الكتابة بالخط الكوفي ذي الحروف الزخرفية المتشابكة. وقد كان الإقبال كبيرا على هذه المنسوجات ذات الزخارف الهندسية بين القرن 8 و10 بعد الهجرة. أما صناعة النسج في العهد العثماني أيها الأخوة، فكان أهم منتجاتها الديباج والمخمل والقطيفة. ومعظم هذه المنتجات النفيسة كان فيما بين القرن 10 و12 بعد الهجرة، بيد أن هناك قطعا يمكن نسبتها إلى القرن 9 الهجري، لأن زخارفها تشبه المنسوجات التركية في ملابس الأشخاص المصورين في اللوحات الفنية الإيطالية التي تنتمي إلى هذا القرن، ولا سيما لوحات الرسام جنتيلي بليني. وكانت أهم مراكز النسج بروسة وإسكدار. المنسوجات التركية امتازت بالموضوعات الزخرفية النباتية، ولم يكن في رسومها التنوع الذي عرفته رسوم المنسوجات الإيرانية، بل أقبل النساجون على رسوم الأزهار كالقرنفل والخزامة والسوسن والورد وما إلى ذلك، مما نجده أيضا على الخزف والقاشاني الذي كان يصنع حينئذ في تركيا وسوريا ولا سيما في مدينة أزنيق. كانت المنسوجات ذات الموضوعات الزخرفية الكبيرة المساحة تستعمل في الستائر والأغطية، في حين تستعمل سائر الأقمشة في الثياب النفيسة في شتى أنحاء الدولة العثمانية. وتغلب على المنسوجات التركية الألوان الأحمر والأخضر والأرجواني، كما أن نسجها كان يدخل فيه أحيانا خيوط الفضة المذهبة. والملاحظ أن النساجين الترك نقلوا في موضوعاتهم الزخرفية كثيرا من العناصر الزخرفية الإيرانية، ولا سيما الرسوم النباتية والمراوح النخيلية، كما نقلوا من المنسوجات الإيطالية ولا سيما المخمل المصنوع في مدينة البندقية رسوم الرمان وبعض العناصر الزخرفية التي شاعت هناك في القرن الخامس عشر الميلادي. ولا غروة، فقد كانت المنسوجات الإيرانية والإيطالية كثيرة في تركيا، إلى جوار أن السلاطين العثمانيين ولا سيما سليمان القانوني استقدموا الفنانين الإيرانيين من إيران وألحقوهم بالبلاط، وشجعوا كثيرا منهم على النهوض بصناعة النسج والخزف. وكانت الريادة في إنتاج المخمل لمدينة بروسة، إذ أقبل النساجون فيها على الإبداع في ترتيب رسوم الأزهار والنباتات في شتى الأوضاع وفي مختلف الجامات والمناطق، كما استعملوا زخارف على هيئة المروحة وأخرى على هيئة دائرة تضم رسم هلال تحف به زخرفة متعرجة تشبه رسم السحب الصينية. ولا ريب في أن الديباج التركي من أبدع ما أخرجته مصانع النسج في العالم الإسلامي، ولعل أكثر الموضوعات الزخرفية شيوعا فيه المناطق البيضية الشكل المملوءة برسوم الأزهار المختلفة. وقد انتشرت زخرفة المنسوجات بالتطريز في العهد العثماني في آسيا الصغرى وفي أملاك الدولة العثمانية في منطقة البلقان، ولم تكن الموضوعات الزخرفية المطرزة تختلف كثيرا عن الموضوعات المألوفة في المخمل والديباج. ومن أنواع المنسوجات العثمانية أقمشة من الحرير عليها كتابات في أشرطة أفقية أو متعرجة، وكانت تنسج لتكسى بها القبور والأضرحة، وتشمل كتاباتها بعض الآيات القرآنية أو العبارات المألوفة في الإسلام مثل الشهادتين أو عبارة الله ربي ولا سواه، محمد حبيب الله، أو بعض الأحاديث النبوية المشهورة. أيها الأخوة، إلى هنا ينتهي برنامجنا لهذا اليوم. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.